أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في لقاء جديد متجدد بإذن الله وعونه وفضله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، تكلمنا ووقفنا في اللقاء الفائت مع قول ربنا جل في علاه في سورة آل عمران: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. تكلمنا عن الآية الأولى أيها الأحباب بفضل الله عز وجل، وتوقفنا مع قوله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكرنا أن الاعتصام اعتصام بذات الله واعتصام بحبل الله جل في علاه كما جاء في كتاب الله عز وجل. وقول الله عز وجل ولا تفرقوا هو توجيه ونهي عن الفرقة وبيان، لأن الفرقة شتات وتضييع للأمة. وقوله جل في علاه ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون، هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج، وهما مثلا عظيما جعله الله عز وجل لبيان فضله على هذه الأمة وفضل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ كان حرص النبي أول ما نزل المدينة على أمور من الأهمية بمكان، كان حرصه الأول على تأسيس المسجد ليكون المنارة لإشعاع الحق والعدل ونشر هذا الدين، وليكون المرجع لجميع المسلمين في كافة قضاياهم. نعم، المرجع مرجع في أمور الدين، مرجع في أمور الدنيا، في كافة شؤون الحياة. كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة شؤونهم، ونحن يجب علينا أن يكون مرجعنا الأول هو شرع ربنا جل في علاه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ليكون المنارة والمرجع كما ذكرنا. ثم كان الهدف الثاني التأليف بين المؤمنين، لأنه أيها الأحباب لا يمكن أن يكون هناك نصرة وفرقة في نفس الوقت، فلا بد من التأليف، ولا بد أن يعلو العبد المؤمن على حظوظ النفس لتفويت الفرصة على الشيطان. إذا كان ذلك أعظم ما يكون عند التحديات الكبيرة والعظيمة في مواجهة الأعداء. فإذا كان لنا أعداء يتربصون بنا، فيلزمنا في هذه الحالة من باب أعظم وأولى أن نتغافل وأن نتجاوز حدود الآراء الشخصية والأهواء الشخصية والانتصارات لما يراه كل منا في حدود اجتهاده، وأن نجد لنا إطارا نتفق عليه ونتحرك فيه لنحقق النصرة لهذا الدين. وهذا ما فعله وأسسه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نزوله إلى المدينة. أول ما فعل هو أن ألف بين الأوس والخزرج، هاتان القبيلتان اللتان دامت وقامت بينهما حروب لا تنتهي بفضل الله ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الإيمان. ألف الله بين هاتين الطائفتين، لذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة في الله أصل يتقدم على أي أخوة أخرى. الأخوة في الله أصل لا بد منه لتحقيق النصر والتمكين لدين الله في قلبك يا عبد الله، فلا يتأتى أن يكون هناك عبد مؤمن وفي قلبه حقد أو غل لأخ له في الله. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الأخوة في الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم، وهذا اللفظ الذي أذكره عند أحمد، يرضى لكم، والحديث كما ذكرت عند مسلم وعند أحمد، واللفظ الذي أذكره عند الإمام أحمد رحم الله الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لكم أن تكونوا أن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، ويرضى لكم أن تناصحوا من والله الله عليكم. ويسخط لكم ثلاثة، يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الأخوة في الله باب عظيم حضنا الله عز وجل عليه ووجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال تعالى كما تكلم في موضع هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آيات الله في تأليف بين القلوب، آيات الله في ما أنزل من فضائل ونصر لهذه الأمة، آيات الله في بث الخير. فكما هو معلوم لا يكون هناك مؤمن بحال من الأحوال في قلبه غل أو حقد لغيره. واسمع إلى حبيبك المصطفى فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة إلى هذا التوجيه النبوي الرفيع المقام الدقيق الجامع، وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكررها لأن هذا هو حض الله على ذلك وحض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إلى قلبه وكررها ثلاث. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صلى الله على الحبيب المصطفى. والله عز وجل حذرنا من الفرقة، ولا تفرقوا. والفرقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا كما أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، ألا وإن هذه الملة أي ملة الإسلام ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهناك زيادة: وسيخرج وإنه سيخرج من أمتي أقوام يتاجر بها تلك الأهواء كما يتاجر الكلب لصاحبه، لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله. تحذير عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذرنا وينهانا عن الفرقة. والله عز وجل قال في هذا الموضع الذي بين أيدينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال سبحانه جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الأحباب، هذه الآيات الجليلات تبين لنا معان عظيمة وتوجيهات ربانية جليلة نقف معها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. فإلى أن ألقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا روعة الآيات على نزولها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، لنستكمل هذه الوقفة وهذه النعمة بالوقوف والتدبر في آيات الله جل في علاه، ونعيش مع قصة آية مع هذه الآيات التي نتلوها من سورة آل عمران من كتاب ربنا جل في علاه. توقفنا عند قول ربنا جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها الأحباب، جاءت هذه الآيات بتوجيه الله عز وجل وبأمره لأن يكون هناك طائفة من هذه الأمة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتغني عن باقي الأمة، وإلا إن لم توجد هذه الطائفة وجب على كل الأمة ووقع الذنب على الأمة والإثم لعدم قيامها بهذه الصفة بهذا الواجب الذي به ميزت الأمة وبه خيرت الأمة. جاء هذا التوجيه والأمر من الله عز وجل بعد أن ذكر الله عز وجل الأمة بوحشة الغربة وبآثار الفرقة، حيث قال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كما ذكرنا أن هذه الآيات نزلت في مناسبة بالنسبة للأوس والخزرج، وقيل في مناسبة ذلك أن اليهود حينما امتلأت قلوبهم بالغيظ والحقد والحسرة والحسد لما رأوه من تأليف الله عز وجل بين قلوب الأوس والخزرج لم يرضهم ذلك، فبث أحدهم شابا من شباب اليهود في مجلس يجمع الأوس والخزرج، فجلس هذا الشاب وبث سمومة بينهم فبعد أن جلسوا إخوة متحابين أخذ يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم وبالأشعار التي ذكرها الأوس والأشعار التي ذكرها الخزرج، واستمر بشيطانه يبث هذا الخبث حتى صارت سائرة القوم وكادوا يقتتلون، وتعالت الأصوات وحملت السيوف وبدأ النحار حتى كادوا بالفعل أن يقتتلوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا وخفض من حدتهم وسكت من غضبهم حتى هدأوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فعافاهم الله من هذا القتال الذي كان سينشب بينهم بفضل الله وبرحمته. ثم جاء بعد بيان هذا الفضل وهذه الرحمة التكليف الرباني بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. انظر إلى هذا القول: ولتكن منكم أمة، ثم الختام: وأولئك هم المفلحون. إذن وجوب الأمر بالمعروف كرفع للإثم يلزم طائفة من هذه الأمة، وفضل الله عز وجل جاء في الختام بأن عمم الفضل وأولئك هم المفلحون، فجعل عائدة الفضل على من يفعل ذلك، وإن كان يفعله طائفة فوصف هذه الطائفة بالفلاح. إذن لابد لكل من أراد أن يكون موصوفا بهذا الوصف أن يكون دأبه الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا جل في علاه في مناط الخيرية لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ففي هذه الآية التي اختصت فيها الأمة بالخيرية عمم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي آية وقوع الإثم والتكليف الواجب الذي بدونه يقع الإثم قال: ولتكن منكم أمة. ننظر إلى هذا البيان الإعجازي البليغ حول التكليف الذي يأثم به العباد إذا لم يقم به، والفضل والخيرية في أن يقوم العباد بالأمر كباب من أبواب الفضل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. انظر في وجوب الأمر بالمعروف جعله الله عز وجل فرض كفاية، والنهي عن الفرقة جعله فرض عام. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبين الله عز وجل لنا أيها الأحباب مآل من كان على الجماعة والائتلاف، وبيان من كان على الفرقة والخلاف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلوم أنه ورد فيه من الأدلة كثير، كما ذكرنا في نفس الصورة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا من القرآن وغيره، ومن سنة الحبيب المصطفى كلنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما جاء عن أبي هريرة عند مسلم، وأيضا عند مسلم عن ابن مسعود: ما من نبي من قبل إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يخلف من بعد ذلك الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا روى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه وصححه الألباني أو حسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية خيرية أمة، قضية تمكين أمة، قضية فلاح وفوز ونجاة عند الله جل في علاه. والنهي عن الفرقة قضية تضييع دين وتضييع فلاح وتضييع فوز إذا تمت الفرقة، وإذا تم تفاديها فهو الفلاح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا المقارنة، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويأتلفون ويتآلفون، هؤلاء أصحاب البيوت الوجوه البيضاء، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأما الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك أصحاب الوجوه المسودة الظلمة، عافاني الله وإياكم أن نكون من بينهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. أحبتي في الله، إذا كان هذا الذي عشنا معه، مع هذا الطرف البسيط، مع هذه النظرة من الكثرة حول من الكلام حول المعاني والدلالات في هذه الآيات، فواجبنا أن يكون همنا الأكبر، أن يكون همنا الأكبر هو التآلف والتوحد والالتقاء على كلمة سواء، على كلمة سواء تجمعنا لنصرة دين الله ولإعزاز هذا الدين ولرفعة شأن هذه الأمة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم أهلا لفضله، وأن يرزقني وإياكم تقواه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.